الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى وعن عكرمة قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صليت الظهر بالفطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرا، يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث رواه أحمد والبخاري. والمصنف لا يزال يتكلم في بيان عدد التكبيرات وما حكم هذه التكبيرات، فقد عرفنا فيما مضى أن التكبيرات تكون في كل خفض ورفع إلا في الرفع من الركوع، والعلماء على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، ولو استبدلها بغيرها لا يصح. ومن تركها نسيانا أو عمدا فإن صلاته تبطل. وأما بالنسبة لغير تكبيرة الإحرام، فقد عرفنا إن العلماء فيها على أقوال: القائلون بالوجوب، والقائلون بالندب. وقد مر معنا أن منهم من نقل عنه أنه كان لا يكبر، لكن ذلك محمول على الجهر لا على ترك التكبير مطلقا، كما أثر ذلك عن عثمان رضي الله عنه، ونقل ذلك عن معاوية رضي الله تعالى عنه، ونقل عن زياد بن أبيه وغيرهم من الخلفاء الذين كانوا يؤمون الناس في الصلوات. والحنابلة وأهل الظاهر استدلوا على وجوب التكبير كما قلنا باستمرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، وأنه عليه الصلاة والسلام علمه المسيء صلاته، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال للناس: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهنا يذكر لنا أثر عكرمة. وعكرمة رحمه الله كان يظن أو يتوهم أن التكبير ليس بمشروع، ولهذا وصف الإمام بما وصف وقال إنه أحمق، لكن أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه نبه وبين له خطأ وقال له: سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا محمول على التعليم، وفي بعض الروايات قال له كالمنكر: أليست سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو أليست سنة أو أليس ذلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم؟ كل ذلك. وفي بعض الروايات أنه عنفه وقال له: ثكلتك أمك. وهذه كلمة يقولها العرب ولا يريدونها حقيقتها، وإنما تقال في معرض التعنيف، يقول الشخص للآخر: ثكلتك أمك، يقولها في معرض التعنيف. والمراد بقوله ثكلتك أمك يعني كأنه يدعو عليه بأن تفقده أمه، يدعو عليه بالموت والهلاك حتى تفقده أمه، لأن الثكلى من النساء هي التي تفقد ولدها بالموت. وهذا كله من ابن عباس رضي الله تعالى عنه ردا على عكرمة وتنبيها له بأن ما فعله ذلك الإمام هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال قوله: الحديث كما عرفنا رواه البخاري، ولذلك الإمام الشوكاني لم يتعقبه بشيء. قوله الظهر يعني جاء في هذه الرواية قال: صليت الظهر بالبطحاء، يعني صلاة الظهر. وفي رواية البخاري لم يذكر الظهر، قال: صليت بالبطحاء، يعني أطلق الصلاة ولم يحدد لها زمنا. ولذلك قال قوله الظهر لم يكن ذلك في البخاري، يعني العبارة هذه لفظة الظهر ما جاءت في صحيح البخاري وما جاءت في رواية البخاري. يقول: وإنما زاده الإسماعيلي. والإسماعيلي ها أحد رواة البخاري، يعني في بعض روايات البخاري اللي هي رواية الإسماعيلي جاء في هذه الزيادة. وبذلك يصح عدد التكبير، لأنه قال 12 ركعة، 22 تكبيرة، وهذا لا يستقيم إلا إذا كانت الصلاة رباعية، لأن الإنسان يكبر في كل ركعة 5 تكبيرات: تكبيرة الركوع، والهوي إلى السجود، والرفع من السجود الأول، والهوي إلى السجود الثاني، والرفع من السجود الثاني. فهذه 5 تكبيرات في 4 ركعات ب20 تكبيرة، ونضيف إليها تكبيرة الإحرام صارت 21، ثم التكبيرة من القيام بعد التشهد الأول إلى إلى الركعة الثالثة، فهذه 22 تكبيرة. ولذلك يقول هنا يعني الشوكاني يريد أن يقول إن كلمة الظهر هذه ضرورية، لأنه لو قال صليت وأبهم الصلاة، فلو كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية لا ينسجم مع العدد 22، إذا لابد أن تكون الصلاة رباعية، فبينها الإسماعيلي في روايته بأنها صلاة الظهر، وهي يعني يتحقق هذا العدد في صلاة العصر ويتحقق في صلاة العشاء، لكن لما بين الصلاة التي صلاها عكرمة خلف ذلك الإمام اتضح أن الصلاة رباعية. نعم. هذا شيء مقطوع به، لأن عكرمة تابعي، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا، هذا عكرمة مولى ابن عباس، هذا من علماء التابعين، من التابعين، وليس وليس من الصحابة. ذاك عكرمة ابن أبي جهل، ذاك صحابي. وابن عباس إذا روى الراوي عن ابن عباس عكرمة هو احد ايه موالي ابن عباس واحد تلاميذ ابن عباس واحد علماء التابعين. ما سمعت؟ يقول ايش معنى البطحاء؟ البطحاء موضع في مكة بين مكة ومنى، هذا الموضع الذي اذا انتهى الناس من منى وخرجوا منه متجهين الى مكة اسمه البطحاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج خرج منه ونزل هناك وعرس بالبطحاء، ما وأذن لعائشة رضي الله عنها أن تذهب إلى التنعيم وتعتمر وتعود. فالبطحاء ذلك الموضع، وبطحاء مكة مشهورة، والمحل اليوم يسمى بالمنطقة التي يطلق عليها منطقة العدل في مكة بين منى ومكة، هذه المنطقة التي فيها بطحاء مكة. قال وإنما زاده الإسماعيلي، وبذلك يصح عدد التكبير لأن في كل ركعة خمس تكبيرات، فتقع في الرباعية 20 تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح والقيام من التشهد الأول ها عندك ما تصلح معه، لأن التكبير للقيام من التشهد، ما هو القيام مع التشهد، ولا يمكن أن يكون قيام مع التشهد. قال ولأحمد والطبراني عن عكرمة أنه قال صلى بنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي الحقيقة هذا فيه إشكال، إذ كيف يقول عكرمة في أبي هريرة إنه أحمق؟ إلا إذا كان أبو هريرة، ما أدري إذا كان عكرمة لا يعرف أبا هريرة، وهذا قد يكون بعيدا، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كما عرفنا يعرفه جل الصحابة فضلا عن التابعين، لكن يحتمل أن هذه رواية غير الرواية الأولى، وأن الأمر يعني أو أنه قال ذلك جهلا منه بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ولي أحمد والطبراني عن عكرمة أنه قال صلى بنا أبو هريرة، قوله تلك صلاة أبي القاسم، قال في لفظ البخاري، في لفظ للبخاري، أوليس تلك صلاة أبي القاسم؟ والاستفهام هنا للإنكار، الاستفهام التقريري يريد به الإنكار على مين؟ على عكرمة الذي حمق ما الإمام، قال له أوليس تلك صلاة أبي القاسم؟ لا أم لك، وهذا أيضا تعنيف من ابن عباس رضي الله عنه يقابل ما بدر من عكرمة رضي الله رحمه الله في أنه تجرأ على الإمام. وفي لفظ لا فكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال والحديث يدل على مشروعية تكبير الانتقال، وقد تقدم الخلاف فيه، يعني هل هو واجب أو أنه مندوب إليه أو أنه جائز، واضح؟ ثم قال وعن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإذا قال فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم. فإذا قال الله فإن الله تعالى قال على لسان نبيه صلى الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وفي رواية بعضهم: وأشهد أن محمدا. في قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده، يعني بتكرار العامل. وأما في الرواية الأولى بعطف وأن محمدا على قوله: أشهد أن لا إله إلا الله. هذا الحديث ساقه المصنف أيضا وختم به باب التكبير للركوع والسجود والرفع، وهو نص صريح وأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمأمومين أن يكبروا. وبهذا يكون دليل لمن قال بمشروعية التكبير، لأن هذا الأمر لا يحتمل. احنا قلنا إن ما ورد في هذا الباب من أن من صلى وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه بعض التكبير، يعني يحتمل، قلنا أنه كبر في سره، ويحتمل أنه ترك، لكن هذا حديث أبي موسى نص في الأمر بالتكبير. والأصل أن الأمر يقتضي الوجوب، أن الأمر يقتضي الوجوب، لكن الإمام الشوكاني رحمه الله نقل الإجماع عن العلماء ونقل الرأي الراجح عن العلماء بأن الأمر مصروف هنا من الوجوب إلى الندب، فيكون هذا من السنن المندوب إليها. وقوله إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا، يعني قام فينا خطيبا فبين لنا سنتنا، والمراد بالسنة هنا يعني شرائع الإسلام، أعم من أن تكون واجبات أو تكون مندوبات أو تكون من الأمور الجائزة. فالمراد بالسنة هنا الهدي، والمراد بها تعاليم الإسلام. قال: وعلمنا صلاتنا، وهذا من باب عطف الخاص على العام، فإن في قوله علمنا سنتنا يشمل الصلوات، لكنه خص الصلاة دون غيرها من الأمور، لأنه يريد أن يتكلم فيها بالتفصيل. فقال: إذا صليتم، ونحن عندنا إذا أداة شرط والجملة شرطية، إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، يعني ساووا وعدلوا وأكملوا، لأن معنى الإقامة يشمل كل هذه الأشياء، يشمل القيام، ويشمل تسوية الصفوف، ويشمل إكمال الصفوف الصف الأول فالأول، كل هذا من إقامة الصلاة. قال فأقيموا صفوفكم، أو من إقامة الصفوف. ثم يأمكم أحدكم، أي ليتقدم أحدكم إماما، وهذا فيه مشروعية صلاة الجماعة والحث عليها والمحافظة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص لهم أن يصلي كل واحد لنفسه، وإنما حثهم على أن يصلوا جماعة. قال فإذا كبر فكبروا. وهذه الجملة يقول الشوكاني تدل على التعقيب، وأن المأموم يكبر بعد الإيه؟ بعد الإمام. لكن يقول وقد عرفتم فيما مضى. ها، وما الذي عرفناه في هذه المسألة فيما مضى؟ هل تكلم الشوكاني عنها فيما مضى؟ يذكر أحدكم ولا نسيتم؟ ألم يقل الشوكاني أن الفاء تفيد التعقيب، ثم قال هذا ليس بدليل، لأن الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب تلك الفاء العاطفة، وأما هذه الفاء فهي واقعة في جواب الشرط، لأن جواب الشرط لا يصلح أن يكون فعلا للشرط، وإذا لم يصلح الجواب أن يكون فعلا للشرط وجب اقترانه بالفاء. ها، وعلماء العربية يقولون إن اقتران جواب الشرط بالفاء يكون في كم موضع؟ في 7 مواضع: اسمية، طلبية، وبجامد، وبما، وقد، وبلن، وبالتنفيس. هذه المواطن 7 التي يجب اقتران الجواب فيها بالفاء. اذا كان الجواب جملة اسمية، او كان الجواب جملة طلبية، الامر والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض، هذه الجمل الطلبية، 6 أو 7. وإذا كان أيضا جواب الشرط مصدرا بفعل جامد كنعمة وبئس وليس، فيجب اقترانه بالفاء. وبما، إذا صدر بالنفي ما، أو صدر بما اللي هي الموصولة، يجب اقترانه بالفاء. وإذا صدر بالحرف لن، يجب اقترانه بالفاء. وإذا صدر بالسين أو بسوف التي هي حروف التنفيس، هذه المواطن التي يتعين اقتران الفاء فيها بالجواب. ويقول وما دام هذه الفاء جاءت لي في محل جواب الشرط، إذن هي ليست عاطفة، وما دامت ليست عاطفة إذن فلا تفيد الترتيب والتعقيب. وقد استدل الشوكاني في باب القراءة في هذه على أنه يجوز للمأموم أن يقرأ مع الإمام، قال لأن النبي قال وإذا قرأ فأقرأوا، إلا فاتحة الكتاب، إلا فاتحة الكتاب، فقد رخص بأن يقرأ الإمام، بأن يقرأ المأموم. قال ويجوز أن يقرأ المأموم مع الإمام، لأن الفاء هذه ليست للترتيب. هذا ما أراده بقوله هنا إن الفاء للتعقيب إلا ما سبق بيانه، يعني من أنها هذه ليست العاطفة، وإنما هي الواقعة في جواب الشرط. قال فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وهذا نص في أن المأمومين يؤمنون، لكن هل الإمام يؤمن ولا لا؟ ورد في حديث آخر أن الإمام يقول آمين. قال يجبكم الله، ومعنى يجبكم الله يعني يستجيب لكم، لأن كلمة آمين معناها إيه؟ معناها اللهم استجب. فالله سبحانه وتعالى يجيب، وهذا فيه دليل على فضل قراءة الفاتحة والتأمين، وأن من أمن وراء الإمام وصادف تأمينه تأمين الإمام وتأمين الملائكة يغفر الله له ما تقدم من ذنبه كما جاء في الحديث، ويجبه على ما طلب، لأن الفاتحة كما مر معنا أن الله سبحانه وتعالى قال فيها قسمت الصلاة في بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا أو فوض إلي عبدي، فوض إلي عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ولذلك قال هنا يجبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا، وهذا محل الشاهد، واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم. وهذا هو محل الاستدلال، كان المفروض أن يستدل الإمام الشوكاني وغير الشوكاني بأنه يتعين على المأموم ألا يسابق الإمام ولا يحاذي الإمام، بل يفعل الفعل بعد إيه؟ بعد الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وإذا ركع كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فهذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو الذي ينبغي أن يفعله المأمومون بعد الإمام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بين ما السبب وما العلة في أن الإمام يسبق، قال لأن الإمام ما دام سبقكم في الركوع ينبغي أن يسبقكم في الرفع من الركوع، لأن تلك بتلك، يعني كما سبق في الركوع يسبق في الرفع، وكما سبق في الرفع يعني يسبق في الرفع، وكما سبق في الركوع يسبق في الرفع. لذلك لا ينبغي لأحدين أن يسبق الإمام أو يجاريه ويحاذيه، بل لا بد أن يتأخر عنه حتى يستنفد المدة التي استنفدها الإمام. هذا معنى قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، يعني فذلك السبق بذلك السبق، وذلك التأخير منكم بالتأخير الثاني. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم. قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. جملة يسمع جملة مجزومة ولا لا؟ طيب نحن عندنا في قوله وإذا قال، ونحن نعرف أنه إذا أداة شرط غير جازمة، ها؟ هنا الجملة هنا واقعة في جواب الطلب وليست في جواب الشرط، ولذلك جاءت مجزومة. قولوا سمع الله لمن حمده، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، هكذا جاء في هذه الرواية بزيادة اللهم، وفي بعض الروايات ربنا لك الحمد، وفي بعضها ربنا ولك الحمد بزيادة الواو. قال يسمع الله لكم. ها؟ هل للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده مع الإمام أو بعد الإمام؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. فعند الشافعية يسن أن يقول سمع الله لمن حمده، لأن سبب ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى، يعني أن رجلا حمد الله سبحانه وتعالى في ركوعه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده. وجاء في الحديث في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ومما كان النبي يقول سمع الله لمن حمده. وذهب جماعة من الفقهاء وهم الحنابلة إلى أن من قال إذا قال الإمام سمع الله، إذا قال المأموم سمع الله لمن حمده تبطل صلاته، لأنها زيادة زادها في الصلاة، ولأن عندهم سمع الله لمن حمده ركن من أركان الصلاة خاصة بمين؟ بالإمام. فإذا قالها والمنفرد، فإذا قالها المأموم قد زاد في صلاته ركنا. واضح؟ طبعا، لأنه لو قال غير سمع الله لمن حمده، أو قال غير هذا اللفظ تبطل الصلاة. قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده. وهذا الكلام وهو قوله سمع الله لمن حمده، هل هي جملة خبرية أو أنها جملة إنشائية؟ ها؟ جملة خبرية، بمعنى أن الله يخبرنا وأن النبي يخبرنا أن الله سمع من قال الحمد لله، أو من حمد الله في ركوعه، من حمد الله في ركوعه وقال سبحان ربي العظيم وبحمده، فإن الله يسمع ذلك ويثيبه عليه. فيكون هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفضل من قال هذه المقالة، أو أن تكون جملة إنشائية، بمعنى أنها دعاء يقول الله النبي فيه سمع الله، أي اللهم اقبل دعاء واستجب لدعائي من قال من حمدك، فتكون الجملة إنشائية جاءت في صيغة الخبر يراد بها الدعاء. هذا نعم، ما أدري، ما أعرف، ما سمعت بهذا، لكن يجوز، ما أدري، أنا ما يعني ما أعرف هذا. قال فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة، يعني عند التشهد، فليكن من أول قول أحدكم، يعني فليبدأ في التشهد بالتحيات فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وفي رواية بعضهم وأشهد أن محمدا، يعني علمهم صيغة التشهد. وهذه الصيغة ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا إن الله علمنا كيف نصلي عليك فكيف نسلم عليك، فعلمهم هذه الصيغة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله قوله فأقيموا صفوفكم، قال النووي هو مأمور به بإجماع الأمة، يعني إقامة الصفوف. قال وهو أمر ندب، يعني وهذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو، والإقامة تسويتها والاعتدال فيها وتتميمها الأول فالأول والتراص فيها، كل هذا من إقامة الصفوف. قوله ثم ليؤمكم أحدكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فيه الأمر بالجماعة في المكتوبات. وقد اختلفوا هل هو أمر ندب أو إيجاب، وهذه مسألة أيضا معروفة. فصلاة الجماعة يعني عند الجمهور أنها مندوب إليها، وذهب الحنابلة وأهل الظاهر إلى أن صلاة الجماعة واجبة، إلى أنها واجبة، وكل اعتمد على الحديث وعلى تفسير الأمر. قال وسيأتي بسط الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. قوله فإذا كبر فكبروا، فيه أن الماموم لا يكبر قبل الإمام ولا معه بل بعده، لأن الفاء للتعقيب. قال وقد قدمنا المناقشة في هذا، يعني هل هي للتعقيب أو لأنها جواب واقع في جواب الشرط. قوله وإذا قرأ فأنصتوا، قد تقدم الكلام على هذه الزيادة في باب ما جاء في قراءة الماموم وإنصاته. قوله فإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، استدل به على مشروعية أن يكون تأمين الإمام والماموم متفقا، وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفا، لأنه قال من وصادف وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وجاء إن تأمين الملائكة يوافق تأمين الإمام، لأن إذا أمن الإمام أمنت الملائكة ثم أمنت ملائكة السماء. قال وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفا. قوله يجيبكم الله أي يستجب لكم، وغريب تفسير قوله يجيبكم بيستجب، فإن يجيبكم أو يجيبك، فإن يجيبكم لأن قوله يجيبكم الله مجزومة، فقوله يجيبكم ربما كانت أدق من قوله يستجب لكم، إلا إذا قلنا أن الألف والسين والتاء ليست للطلب وإنما هي يعني المعروف أن الألف والسين والتاء تأتي للطلب، إلا إذا قلنا إنها تأتي للتحقيق فعندئذ يكون يستجيب لكم يفسر معنى يجيبكم. يقول وهذا حث عظيم على التأمين، فيتأكد الاهتمام به. قوله فإذا كبر وركع إلى قوله فتلك بتلك، معناها اجعلوا تكبيركم للركوع وركوعكم بعد تكبيره وركوعه، يعني الإمام، وكذلك رفعكم من الركوع بعد رفعه. ومعنى تلك بتلك أي اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع تنجبر لكم بتأخركم في الركوع بعد رفعه لحظة، بعد رفعه لحظة. ايش عندك انت؟ هكذا تنجبر لكم بتأخيركم، انا عندي بتأخركم، بتأخركم عندكم بتأخيركم. على كل حال تأخر من الفعل تأخر تأخر تأخيرا وتأخر تأخرا، فهي مصدر او اسم مصدر، واضح؟ قال فتلك اللحظة بتلك اللحظة، وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه، وكذلك في السجود. قوله واذا قال حديث، قال فيه دلالة على استحباب الجهر من الامام بالتسميع ليسمعوه فيقولون بعده ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد. وفيه ايضا دليل لمذهب من يقول لا يزيد الماموم على قوله ربنا لك الحمد، دليل لمن قال لا يزيد الماموم على قوله ربنا ولك الحمد، لان من الفقهاء من قال للامام للماموم ان يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، ومنهم من قصر ذلك على قول ربنا ولك الحمد للماموم ولا يقول معه سمع الله لمن حمد. وفيه خلاف وسيأتي بسطه في باب ما يقول في رفعه. ومعنى سمع الله لمن حمد أجاب دعاء من حمده، ومعنى قوله يسمع الله لكم أي يستجب لكم. حقيقة إن التفسير تفسير معنى بيستجب هذا ربما من باب التأويل، وما ينبغي لإنسان أن يفسر، لأن فرق بين السماع والاستجابة. نعم من لازم السماع الإجابة، لكن لو فسر بأن الله يسمع هذا الدعاء منكم ويجيبكم لكان أولى. أما أن نفسر السماع بالاستجابة هذا من الأمور التي ما ارتضاها السلف، خصوصا إذا عرفنا أن صفات الأفعال التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى ينبغي أن لا تؤول ولا تصرف عن ظاهر معناها. ولذلك يعني قد يؤخذ على الإمام الشوكاني هذا، لأنه مما أثر عنه ومما عرف عنه أنه في أبواب أو في باب الأسماء والصفات قد يأسير على منهج المتأخرين حيث يؤول صفات الفعل، واضح؟ فلو ترك المعنى أو ترك اللفظ على ظاهره قال إن السماع المراد بإثبات صفة السماع لله سبحانه وتعالى أو صفة السمع لله سبحانه وتعالى لكان أولى. قال ومعنى قوله يسمع الله لكم يستجب لكم قوله ربنا لك الحمد هكذا هو بلا واو، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإثبات الواو وحذفها وبحذفها، والكل جائز، يعني ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، كذا قال النووي. والظاهر أن إثبات الواو أرجح لأنها زيادة مقبولة، يعني لأنها زيادة صدرت من ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. قوله وإذا كان عند القاعدة إلى آخر الحديث، قال الكلام على بقية ألفاظ ياتي إن شاء الله تعالى في أبواب التشهد. وقد استدل بقوله أو استدل بقوله فليكن من أول قول أحدكم على أنه يقول ذلك في أول جلوسه ولا يقول بسم الله. قال النووي وليس هذا الاستدلال بواضح، لأنه قال فليكن من أول، إلا إذا قلنا أن كلمة من يعني المراد بها من بيانية للابتداء وليست تبعيضية، لكن هذا قد يكون فيه تكلف. فليكن من أولي ولم يقل فليكن أول. قال والحديث يدل على مشروعية تكبيرة النقل، لأن النبي أمر أن يكبر عند الركوع وعند السجود وعند الرفع من السجود، وقد استدل به القائلون بوجوبه كما تقدم، إلا هو الرواية عن الحنابلة والظاهرية، وهو أخص من الدعوة. ليش أخص من الدعوة؟ ها؟ ما سمعت ايش الحديث لا ايش الدعوة هي؟ الدعوة وجوب تكبيرتي وجوب التكبير تكبير الانتقال مش الامام. الدعوة هي وجوب التكبير في الانتقال للمصلي سواء كان اماما او ماموما. ويقول هنا هذا لا يدل لا يدل. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم وقلنا نحن ان الامر قد يدل على الوجوب وقد يدل على الايه يصرف من الوجوب الى الندب. فمن قال بمشروعيته وبعدم وجوبه صرف الامر من الوجوب الى الندب، ومن قال بظاهر الوجوب ابقاه ايه على ظاهره. هذا معنى قوله وهو اخص من الدعوة لانه امر للمؤتم فقط. كيف لم يأتي نص؟ ما مر معانا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وان من صلى وراءه ما سمعه يكبر، اليس هذا صارفا عن الوجوب؟ هنا هو يذكر قضية يقول ان الامر هنا للمؤتم، فاذا كان هذا الامر خاصا بالمأمومين معنى انه ليس بواجب على الامام. اذا فهذا الوجوب ليس مطلقا، وما دام هذا الوجوب قد ضيق وحدد بالمأموم فهذا كاف في صرفه عن الوجوب المطلق. ها؟ ايه؟ الامام يحمل عن المأمومين؟ لا، هو هنا الامر كان موجه للمأمومين، اذا فعل الامام فافعلوا، لكن محل وجه الاستدلال ايضا يمكن ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم علق الوجوب على ايه؟ على فعل الامام، اليس كذلك؟ ان النبي علق الوجوب على فعل الامام، فاذا لم يفعل الامام هل يلزم المفعول المأموم ان يفعل؟ ظاهره انه لا يلزم المأموم ان يفعل، وهذا كاف في صرفه، يعني يقول هو واجب اذا فعله الامام، اما اذا لم يفعله الامام فلا يلزم المأموم. لا، هو الان عندنا هذا الدليل، الفقهاء الذين قالوا بالوجوب قالوا به، قالوا ما دام الامام يفعله والمأموم يفعله، النبي طلب الامر طلب الفعل من الامام ومن المأموم، وملازمة النبي وقوله صلوا كما رأيتموني يصلي، كلها هذه ادلة توجب التكبير. الذين قالوا بعدم الوجوب قالوا هذا الدليل لا يصلح لاثبات الوجوب المطلق، إنما غاية ما يدل عليه إيجاب الوجوب، يعني إيجاد غاية ما يدل عليه هو الوجوب المشروط، الوجوب المشروط بفعل الإمام، الوجوب المشروط بفعل الإمام، إذا فعل الإمام يلزمكم أن تفعلوا، ومفهومه أنه إذا لم يفعله الإمام لا يجب على إيه؟ على المأمومين. هذا الكلام تذكروه ايضا قاله في مسألة التأمين، لانه قلنا نحن هل التأمين واجب؟ فقال بعضهم نعم بوجوبه، وقال بعضهم ليس بواجب لانه مشروط بفعل الامام في قوله فاذا امن فامنوا، او اذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. فالوجوب مشروط، وهذا هو الذي من أجله قال الشوكاني وهو أخص من الدعوة. واضح؟ هذا معنى قوله وهو أخص من الدعوة. إيش؟ إيه قوله صلوا كما رأيتموني يصلي، لكن هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك التكبير قط؟ ورد عندنا حديث أن النبي صلى هو لا، الحديث المسيلس في صلاته جاء بروايات، روايات ذكر فيها التكبير وروايات لم يذكر فيها التكبير، لكن جاءنا فيما مر معنا أن النبي أن من الصحابة من صلى وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يسمعه يكبر. ما دام إذا لعل، إذا الدليل محتمل، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. الشاهد يعني الذي نريد أن نفهمه هنا في هذه الجزئية يقول إن هذا الدليل لا يصلح أن يكون دليلا مطلقا على وجوب التكبير على المأموم، لأنه مشروط بتكبير الإمام. إذا كبر الإمام كبروا، فالوجوب إذا كبر، وإذا ومفهومه أنه إذا لم يكبر فلا يلزمكم التكبير. واضح؟ هذا معنى قوله وقد استدل به القائلون بوجوبه كما تقدم، وهو أخص من الدعوة لأنه أمر للمؤتم فقط. قال وقد دفع الجمهور بما تقدم من عدم ذكر تكبير الانتقال في حديث المسيء، وقد عرفت ما فيه، يعني أنه جاءت روايات بذكر التكبير وبحديث ابن أبزة، وهذا هو يعني الحديث الذي لا يقوى من قال بالوجوب على دفعه، لأن ابن أبزة قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فما سمعت يكبر في بعض المواطن. ثم قال باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة، يعني باب مشروعية رفع الإمام بالتكبير، رفع الإمام صوته بالتكبير ليسمع من خلفه، لأن هذا من أعمال الإمامة من أجل أن يتبعه الناس. وإذا كان الإمام يعني صوته لا يبلغ فيستحب ويسن أن يبلغ شخص وراء الإمام إذا كان ثمة حاجة، أما إذا لم يكن ثمة حاجة فكأنه لا يلزم ولا يشترط. قال عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد، صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رواه البخاري وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا. والرواية صلى لنا بمعنى صلى بنا. قال سعيد بن الحارث يقول صلى لنا أبو سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه، فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وظاهره أنه لم يجهر بالتكبير عند تكبيرة الإحرام أو عند الركوع، لكن يبدو إن الراوي وهو سعيد بن ما الحارث إنما ذكر بعض مواطن التكبير ولم يستوعب ذكر مواطن التكبير، ولا يعني ذلك أن أبا سعيد لم يكبر تكبيرة الإحرام ولم يكبر عند الركوع، وإنما ذكر ما الراوي ما نقل عن أبي سعيد، لأن هذه المواطن بالذات ورد أن بعض الصحابة كانوا يصلي ولا يرفع صوته فيها بالتكبير، فأراد أن يبين أن السنة فيها أن يرفع فيها بالصوت وأن يكبر فيها بصوت مرتفع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك، وأن أبا سعيد حاكى لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وهذه المواطن يشرع فيها تكبير الانتقال. وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني يفعل ذلك. قال الحديث رواه البخاري. قال وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا، يقول الحديث يدل على مشروعية الجهر بالتكبير للانتقال. وقد كان مروان وسائر بني أمية يسرون به، ولهذا اختلف الناس لما صلى أبو سعيد هذه الصلاة فقام على المنبر فقال إني والله لا ما أبالي اختلف صلاتكم أو لم تختلف، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يصلي. وهذا هو البسط الذي ذكره في حديث أحمد. قال وقد عرفت مما سلف أن أول من ترك التكبير تكبير النقل أي الجهر به عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم معاوية رضي الله عنه، ثم زياد، ثم سائر بني أمية. قال وعن جابر، نعم، هذا الذي فسر أن هؤلاء، أما عثمان فقد ضعف صوته لكبر سنه، وأما من ترك فربما كان يعني وجد وراءه من يبلغ فأغناه يعني فقام مقامه أو فأغناه عن رفع صوته بالتكبير. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. قال رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. ولمسلم والنسائي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا. وهذا كان في آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالناس قبل، لأنه قال أمر أبا بكر فليصلي بالناس، ثم لما وجد في نفسه خفة خرج فتأخر أبو بكر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام والناس يأتمون بأبي بكر. ومحل الشاهد أنه لما كان النبي عليه الصلاة والسلام متأثرا ولا يسمع الناس رفع صوته كان أبو بكر يبلغ عنه. وقد يكون هذا هو مستند ودليل من كان لا يرفع صوته بالتكبير. قال الحديث يأتي وشرحه إن شاء الله تعالى في باب الإمام ينتقل مأموما. وقد ذكره المصنف هنا للاستدلال به على جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه، وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر يعني وإن لم يسمع صوت الإمام، وهذا مذهب الجمهور. وقد نقل أنه إجماع. قال النووي وما أراه يصح الإجماع فيه. فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم يعني المالكية أن منهم من أبطل صلاة المقتدي يعني إذا لم يسمع صوت الإمام، ومنهم من لم يبطلها، ومنهم من قال إن أذن له الإمام في الإسماع صح الاقتداء به وإلا فلا، يعني إذا كان الملقن المبلغ إذا فعل ذلك من عنده دون إذن من الإمام، يرى بعض المالكية أن من اقتدى بالإمام بسماع المبلغ والملقن دون إذن منه فلا تصح صلاته. ومنهم من أبطل صلاة المسمع يعني الذي يرفع صوته بالتكبير، ومنهم من صححها، ومنهم من شرط إذن الإمام، ومنهم من قال إن تكلف صوتا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته، وكل هذا ضعيف الحمد لله. والصحيح جواز كل ذلك وصحة صلاة المسمع والسامع ولا يعتبر إذن الإمام، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.